عام 2003 وحكم عليه بالإعدام في المحكمة التي بثت بأول جرائمه التي اقترفها بحق أهالي قرية الدجيل بشهر مغصر. في العاشر من شهر دي عام 1290 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1912 ميلادي، استشهد الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد الميرزا علي آغا ثقة الإسلام التبريزي، وذلك على يد قوات الاحتلال الروسي في شمال غرب البلاد. ولد ثقة الإسلام التبريزي في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وكان له دور كبير في نجاح الثورة الدستورية في إيران، بالإضافة إلى أنه كان في مقدمة العلماء المناضلين والشعب الإيراني الثائر في انتفاضاته ضد نفوذ واحتلال القوات الروسية القيصرية للقانون الإيرانية. وعلى أثر ذلك قامت قوات الاحتلال الروسي بملاحقة العلامة التبريزي واعتقاله مع عدد كبير من المجاهدين الإيرانيين، وبعد محاكمات سورية تم تنفيذ حكم الإعدام التبريزي وتوقيف رفاقه المجاهدين. وأخيرا وفي العاشر من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1978 ميلادي، فتح جلالة النظام الملكي المحبوب في إيران ميلاد أسبقتهم على الشعب الإيراني الذي خرج في تظاهرات صاحبة في مدينة مشهد المقدسة ومدن أخرى في إيران. وحسب ما نقلتها وسائل الإعلام يوم ذاك، فإن عدد الشهداء بلغ أكثر من 200 شخص، وأصيب قرابة 2000 بجنون. وقد سقط في ذلك اليوم أيضا في مدينة كرمانشاه أكثر من 100 شهيد، وأصيب 400 برصاص عناصر النظام الملكي، كما شهدت في ذلك اليوم مدن بورغان ولارا وقرن أباد وقم وبرجرد وملاير وهمدان وأردبيل ورشت وشيراز وورامين وبابل تظاهرات مماثلة استشهد فيها المئات من الشعب الإيراني خلال التظاهرات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سماوي محيد يجوب وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الابي يذوب
عواصف
غزة حين تهب ترعب والظلام يدوب مسوى
وقل يا ربي عفوك إنني من دون عفوك ليس لي ما يعبد أسفا على عمر الذي ضيعته تحت ذنوبي وأنت خلقي أرسل يا ربي قد عبث البياض بلمتي لكن وجهي بالمعاصي أسود يا ربي قد ضاع الزمان وليس لي في طاعة أو ترك معصية يدو يا رب مالي غير لطفك ملجأ ولعلني عن بعده لا أطرد أنت الخبير بحال عبدك إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقلد أنت المجيب لكل داع يلتجي أنت المجيب لكل من يستنجد من أي بحر غير بحرك نستقي ولأي باب غير بابك نقصي عطر من المجد الرفيع العابقي أهدي لمولانا الإمام الصادق الصادق الأقوال والأفعال والأعمال لا أحد عليه بسابق نشر الريح أعلى الأنام جميعهم من عينه جمل وفيه السابق تلميذه العلماء في كل الدنيا فمثاله مثل الضياء الشارق في الفقه والتفسير والتوحيد والأديان ليس لهم عليه لاحقي خط السعادة للأنام بمنهجي عدل المناكب مستقيم رائقي وله من الأخلاق ما فاح خشبا تجم النفوس كعفر ورد شقائق يهدي الأنام إلى السعادة والهدى فسبيله يبقى وليس بزائق في الفضائل والحكم إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان ترصدا في العلم العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك والعقل للمرء مثل التاج للملك فاشدد يديك بحبل العلم معتصما فالعلم للمرء مثل الماء للسمك العلم للنفس نور يستدل به على الحقائق مثل النور للعين وبالعلم يتوصل إلى معرفة الحقائق ويتوصل إلى رضا الخالق لا يضيع أبدا صاحبه ولا يفتقر كاسبه ولا يخيب طالبه
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
دور البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وصلنا إلى الحكمة المائتين وثلاثة. عن أمير المؤمنين سلام قال: أيها الناس اتقوا الله الذي إذا قلتم سمع، وإذا أضمرتم علم العباد الموت الذي إن هربتم منه أذاقكم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموني أكلكم. حكمة تكشف عن النظرة الإسلامية في تربية الإنسان وحياة الدنيا على المستوى الفردي والاجتماعي. إن المخاطر في هذه الحكمة هو جميع الناس أيا كان من أي ملة ودين وقومية، كما هي الخطابات القرآنية التي تدلنا على المشاريع والقيم الإنسانية العامة في المجتمعات البشرية. قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكثركم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الخطاب يشمل جميع الناس دون استثناء، فأنكم من آدم وآدم من تراب، والفرض يعود للتقوى عندما نريد أن نسلم ونستطيع المؤمنين بشيء أحد. هذه الحكمة تنطلق من رحم القرآن الكريم بكل أجزائه، كيف تعلمنا كيف يمكن للإنسان أن يكون من أهل التقوى ليكون قدوة للبشرية في مسيرته. تربية إسلامية ينشأ عليها الإنسان المسلم في أقواله وأفكاره وأفعاله، تربية تضمن للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة. هل هناك أمر أهم من السعادة يبحث عنه الإنسان في الحياة؟ فعلى الإنسان أولا أن يعلم بأن كل كلمة وقول يصدر منه في جانب الخير أو الشر، حتى وإن غفل عنه أو نسيه، لكنه سيبقى عند الله مسموعا ومذكورا. سيظهر في يوم لا ينفع الناس سوى أقواله وأفعاله، في يوم ينظر الإنسان متعجبا إلى صحيفة أعماله مبهوتا. انظر كيف يصور القرآن هذه الصورة بشكل رائع: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إنه عليه السلام تهدينا إلى هذه الحقيقة بأن الكلمة كتابة كانت أم قولا فهي مسؤولية في عاتق كل إنسان، بإمكانها أن تصدر في مقام الشر كالتهمة والغيبة والنميمة والكذب والكذب والإخاء بين الأفراد، بل قد تكون كلمة تثير الفتن والحروب وتهتك الأعراض وتهتك الماء لوجه الإنسان المسلم وتشيع الفاحشة، هذا من جهة. وأيضا بإمكانها أن تكون هذه الكلمة نصيحة إيمانية وجدانية تنقذ فيها إنسان وتحمي فيها وطنا وشعبا، أو موعظة تؤلف القلوب وتذهب النفاق وتوحد الأمور وتعلم الأخلاق وترضي بها للأرحام وترفع الشباب وتنشر علما نافعا وتظهر بها دعاء مقبولا في حق الأحياء والأموات والمرضى وفي سبيل هداية الضالين وردع المضلين. وقد تكون كمن تعد من عند سلطان الجائر وأداء لفريضة الأمر المعروف والنهي عنه. وقد ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء من هذه السلطة.
أشمل أقوات نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحب تمشوق ويتبتلي. ألفاظه دون
حليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي
عندما يقول وإن أضمرتم علم، والقصد منه هنا إضمار السوء لأخيك المؤمن، وإلا فإن الخير خفي أو ظهر وهو مرغوب بكل فعل. لكن الإنسان الذي يضمر أمرا يسيء من خلاله إلى أخيه فإنه لا توجد قوة قادرة على معرفتنا في الجميل سوى الله، كما أشار القرآن الكريم قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يحذره أن لا ينطق سوى الخير ولا يظن الآخرين سوى الخير. ثم يشير سلام الله عليه إلى ظاهرة في حياة الإنسان يعلم بها جيدا ويغفل عنها دائما، وهي ظاهرة المؤمن الذي لا بد منه، فهو لا ينسى أحدا مهما كان عظيما، حتى وإن كان سيد الخلق أجمعين نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يخاطب إنك ميت وإنهم ميتون، والموت يدرك الجميع حتى وإن هربوا منه وتحصنوا في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن الإنسان الذي يعيش حالة استشكار الموت دائما لا يقدم على الخطيئة وارتكاب الذنب والاعتداء على حقوق الآخرين، بل إن الاستذكار يجعله راضيا بما لديه وقانعا به، أن يصنع من الإنسان غنيا عن عناصر الاحتقار. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أهواكم عيشه. فذكر الموت والإيمان به والعمل على عدم نسيانه في مختلف مجالات الحياة تهون على الإنسان المصائب وتهيئه لاستقبال المصير بطيب خاطر منه. يقول سيد الوصين أمير المؤمنين: إياك أن ينزل بك الموت وأنت آبق عن ربك في طلب الدنيا، أعاذنا الله. اللهم أمتنا مهتدين غير ضالين، طائعين غير مستكرهين، تائبين غير عاصين ولا مصرين، يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
ساخطا بساعة قد نسيت أنه براك من عدم، وأنت أنت من بات يهتك العشق. عشت حامدا بلحظة الرخاء، وعشت جاحدا بلحظة البلاء، هكذا ترى رجوع للسماء، هكذا الرجاء. لكل موقن علامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم، وآية شريفة أخرى من القرآن الكريم تعرفنا هي الأخرى على منقبة وفضيلة أخرى للإمام علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي قوله تبارك شأنه في الآية الرابعة من سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كتب السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله في ظل هذه الآية المباركة قائلا في معناها، أي إن تتوب إلى الله فقد تحقق منكما سابقا ما يستوجب عليكما التوبة، وإن تظاهرا أي تتظاهرا وتتعاونا عليه صلى الله عليه وآله فإن الله مولاه، دلالة على أن لله سبحانه عناية خاصة بنبيه صلى الله عليه وآله ينصره ويتولى أمره من غير واسطة من خلقه، وجبريل وصالح المؤمنين وهو من وردت الرواية فيه من طرق أهل السنة وطرق الشيعة أن المراد به هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن طرق علماء السنة أيها الأخوة الأفاضل، على سبيل المثال ما رواه الحافظ أبو نعيم الإصفهاني في كتابه ما نزل من القرآن في علي بسند طويل في آخره، عن أم جعفر بنت عبد الله بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ثم قال: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. رواه الحبري في تفسيره، والنقنزي في الخصائص، والجويني الشافعي في فرائض الصنفين، والحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل عن أسماء بنت عميس وجماعة من الصحابة، والسيوطي الشافعي في الدر المنثور عن أسماء وابن عباس، والمتقي الهندي في كنز العمال، والثعلبي في الكشف والبيان، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، المجاهد أن صالح المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم قال: وذكر النقاش عن ابن عباس ومحمد بن علي الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق أن صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. ونبقى مستمعينا الكرام مع الرواية المفسرة والخبر المفسر للآية الشريفة، فنجد ابن عساكر الشافعي في تاريخه الشهير تاريخ مدينة دمشق يروي في ضمن ترجمته لأمير المؤمنين عليه السلام في سندين عن ابن عباس وحذيفة بن اليمان قولهما: وصالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب، فيما يروي ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب بسند طويل منتهي إلى مجاهد حيث يقول: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. كذا يروي ذلك عن مجاهد الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن والطبراني في معجمه. هكذا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنص أو تفسيرا بالمعنى أو رأيا اشتهر عند الصحابة الأوائل مسلما لا ريب فيه. أما ما هو الأمر في سبب الآية ومناسبتها، فتلك قصة دونت في التفاسير واشتهرت وتسالم عليها المفسرون. أما في صالح المؤمنين أنه علي أمير المؤمنين، فقد أورد محمد بن العباس 70 حديثا من طرق الخاصة والعامة في ذلك، منها بسند ينتهي عن عون بن عبد الله بن رافع حيث قال: لما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله غشي عليه ثم أفاق، وأنا أبكي وأقبل يديه وأقول: من لي وأهلي بعدك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لك الله بعدي ووصيه صالح المؤمنين علي بن أبي طالب. وقريبا مما ذكرنا مستمعينا الأفاضل، روى الجرجي الشافعي في كفاية الطالب والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة وابن حجر في الصواعق المحرقة وأبو حيان في البحر المحيط وابن كثير في تفسير القرآن العظيم وسبط بن الجوزي الحنبلي في تذكرة خواص الأمة وغيرهم متفقين على أن المراد بصالح المؤمنين هو علي سلام الله عليه، هو المولى والناصر لرسول الله، أو كما قال البياضي في الصراط المستقيم: يراد بصالح المؤمنين الأصلح، وإذا كان علي هو الأصلح فتقديمه هو الأنجح لأنه الأرجح، فالقول بإمامته هو الأرجح. أما الشيخ المجلسي فقد كتب في بحار الأنوار: إذا علمت بنقل الخاص والعام من خلال الطرق المتعددة أن صالح المؤمنين في الآية هو أمير المؤمنين عليه السلام، وبإجماع الشيعة على ذلك كما ادعاه السيد المرتضى، فقد ثبت فضله بوجهه. الأول أنه ليس يجوز أن يخبر الله أن ناصر رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه وذكر جبرائيل إلا من كان أقوى الخلق نصرة لنبيه وأمنعهم جانبا في الدفاع عنه. والثاني أن قوله تعالى وصالح المؤمنين يدل على أنه أصلح من جميعهم في دلالة العرف والاستعمال، فيما قال الشيخ المضفر في دلائل الصدق: فإذا عرفت أن المراد بصالح المؤمنين هو أوحدهم وأنه علي عليه السلام عرفت أنه أحق بالإمامة، لأن الإمامة منزلة دينية لا يليق لها إلا الأصلح الأقوى في النصرة. وأخيرا كان للعلامة الحلي في كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة كلمته المستدلة في ظل القرآن الأربعين حيث قال: لقد أجمع المفسرون وروى الجمهور على أن صالح المؤمنين هو علي عليه السلام، واختصاصه عليه السلام بذلك يدل على أفضليته فيكون هو الإمام. بهذا نأتي وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج قليل في القرآن، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صفر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤثر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر، وهو عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم في هذه المحاضرات رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب يقدم سماحته إرشادات لا بد منها في المواجهة مع إبليس، ينطلق منها إلى وقفة تفحصية على واقعة كربلاء، ليضيء من هناك على معركة المؤمنين الأساسية في كل عصر. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. معركتنا الأساسية. إذن فالقضية المركزية بالنسبة لنا جميعا ينبغي أن تكون قضية جهادنا الحقيقي في معركتنا مع إبليس، التي على ضوء مجرياتها تحسم كل المعارك، وعلى ضوء موقفنا فيها تحسم كل المواقف، وعلى ضوء الموقع الذي نختاره فيها تحدد كل المواقع ونصنف ونميز. فهذه الدنيا هي دار الاختبار والابتلاء والامتحان. فمن الممكن أن يسأل أحد لماذا ترك الله لنا إبليس ومد في عمره آلاف السنين؟ والجواب أنه سبحانه لم يجعل له سلطة علينا، بل وجوده جزء من الابتلاء. فكما أنه أعطاك مجموعة من القوى النفسانية وترك لك خيار توظيفها في صلاحك أو شقائك واعتبرها جزءا من الامتحان، فكذلك حال إبليس، حيث لم يخضعك الله له، بل أخضعك لعقلك وإرادتك وعزمك ووعيك ومعرفتك. وهذا كما ذكرنا هو مورد الجهاد الأكبر الذي يجب أن نخوضه ليلا نهارا وعلى امتداد عمرنا وحياتنا، ولا نغفل عنه لحظة من اللحظات، لأننا لا نعلم متى ينصب لنا الكمين وأين يقطع علينا الطريق. على الإنسان ألا يطمئن لتاريخه أو لجهاده أو لثقافته أو لعلمه أو لعمله الصالح أو لثقة الناس به، فهذا كله لا ينبغي الركون إليه. روي عن أحد الأئمة عليهم السلام ما مفاده أن إبليس حتى صعد إلى الأعلى وأصبح في عداد الملائكة احتاج آلاف السنين من العبادة، من ركوع وسجود وذكر وصوم وصبر وغير ذلك مما يعلمه الله من صنوف العبادة، لكنه سقط في ساعة. وهذا مما يخشى علينا نحن البشر، إذ كلنا معرضون للسقوط في ساعة واحدة، فعلينا ألا نغفل عن هذه الساعة التي قد تودي بنا. وقد سبق لي أن حادثت بعض الإخوة بأننا إن سقطنا لا سمح الله وظهر صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإننا من الممكن أن نقاتله ونحمل السلاح في وجهه. فهؤلاء الذين قاتلوا الحسين عليه السلام في الكوفة كان أغلبهم قد بايعه وأرسل له الرسائل بأنهم أنصاره المنتظرون له وأنهم مستعدون للقتال معه، لكنهم في لحظة واحدة سقط. أعاذنا الله وإياكم وأعاننا الله وإياكم على أنفسنا وعلى شهواتنا وعلى شياطين الجن والإنس، خصوصا في هذا الزمن. نعم، نحن في هذا الزمن نقف في جولة عظيمة من جولات الجهاد الأكبر والتحدي الأخطر والأعظم. أعاننا الله وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين ومظلوميته ودمائه وآلامه أن يحسن لنا العواقب وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن لا يسلط علينا شياطين الجن والإنس. الفصل الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإمام الحسين عليه السلام. بعد أن أتممنا في الفصل الثالث الكلام في حقيقة وطبيعة الصراع بين الإنسان وإبليس، والذي كنا شرعنا فيه انطلاقا من السؤال عن حقيقة الصراع بين الحسين عليه السلام ويزيد فإن سنقف في هذا الفصل على معالجة مسألة مستقاة من كلمات الإمام الحسين عليه السلام، أيضا ترتبط بشكل وثيق بالمباحث السابقة. عند الوقوف على كلمات الإمام عليه السلام المرتبطة بواقعة كربلاء، فإننا نجد أن من أهم عباراته عبارة تتلى على آذاننا دائما، يحدد فيها الإمام عليه السلام الغاية المتوخاة من خوضه لتلك المواجهة، وهي قوله عليه السلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. هذه الكلمات تؤشر على أن أحد أهم عناوين الحركة الجهادية للحسين عليه السلام سنة 60 و61 للهجرة كان عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما سيكون موضوع معالجتنا في هذا الفصل. وأما آلية المعالجة فسوف نقسم الكلام في بحثنا إلى قسمين، أولهما نظري يتناول المفهوم والفكرة ويعالج متعلقاته معرفية، والثاني تطبيقي يتكئ على القسم النظري ليتناول الجنبة التطبيقية المتعلقة بالمفهوم مورد المعالجة، لنصل إلى تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا.
في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا وعلاه، تجاوز كل علا طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينال به المدد. مولانا تجاوز كل علا قبال العبد إذا انشغل بالله ألا لو به المدد
لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا وبذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء
علي تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل أيكون بعيدك في وجلي ومحبك لن يشقى أبدا أيكون بعيدك في وجلي ومحبك لن يشقى أبدا
بسم الله الرحمن الرحيم. أسكن تحيا وأجمل وأهدى فاز نرسلها لكم مستمعاتنا الكرام بكل زيدي والمحبة والأخلاق عبر مآسيل إيران بطهران دواوين الولاء تقدم لحضراتكم عند فاز الزوى الدقيقة 56 عند الرابعة والدقيقة 15 عند الفاز من سيرة الصالحين شرح الآيات يقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة 25 برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة 48 وعلى مدى الآخر برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة 48 وعلى مدى الآخر من هذه المنبر حسين يقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة 25 أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند الخامسة والدقيقة 44 دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة 49 نسألكم الدعاء وفي أمان. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفت عزه رجالة بلغي عني السلام عليكم
فيا أيها المدرك الخالدين سجدا إلى الآن لم يشفعني
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دوام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار فوق كل الملوك القوي الجبار، المستوي على عرشه دون مماسة أو استقرار، ليس كمثله شيء، فلا تصل إلى كل ذاته العقول والأفكار. والصلاة والسلام على محمد الهادي المختار وعلى آله الأخيار الأطهار. من اسمه إنه السلام نستقي كلمات البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمراحب موصولة لحضراتكم وأنتم معنا في فجوان أدبي ملتزم مع قراءة قصيدة أخرى في رحاب بطل الإسلام الخالد الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قصيدة اليوم أحبتنا تحت عنوان في الطريق إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام للشاعر محسن الموسوي من العراق. نتعرف عليه عبر هذه الشارة التعريفية بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر محسن حسن الموسوي عام 1959 في مدينة الكوفة المجاورة لمدينة النجف الأشرف بالعراق. حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعمل في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. له مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، منها سورة الجن، دراسة لغوية وبلاغية، شعر الشيخ كاظم آل نوح، دراسة فنية، عمر بن سعد الرجل الذي خسر الدارين، وفي رحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وأيضا في رحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكذلك ألف كلمة للإمام جعفر الصادق عليه السلام. الدكتور مهدي المخزومي سيرة ومؤلفات. كما ألف بعضا من الكتب المنهجية للمدارس الدينية في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي، منها الأدب العربي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس المتوسط الإسلامي، فيما حصل على الجائزة الأولى في مسابقة جريدة العدالة، وعلى الجائزة التقديرية في المسابقة العالمية للقصيدة العربية عن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، والجائزة التقديرية في المسابقة الثقافية الأولى التي أقامتها جريدة المنتدى، كما شهدت إدبارته الأدبية إصدار مجاميع شعرية، منها لهيب الوجدان، لغة القلب، ووحدي أحبك، وآخر أنباء القلب، وجراح كربلاء، وعلى طريق كربلاء، وأيضا فتواك وطن.
في الطريق إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، خذ في يدي يا ضوء كل الأنجم، فالعشق ديني في هواك ومنجمي، وأرى رحابك جنة فيها المنى،